بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبدو أن ما الأسلوب الذي أن الأسلوب الذي طرحه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث التلازم، قبول أو إنكار التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، من تقسيم البحث إلى مراحل ثلاثة. في عالم الملاك هل يوجد تلازم أو لا؟ في عالم الإرادة هل يوجد تلازم أو لا؟ في عالم الجعل الاعتباري هل يوجد تلازم أو لا؟ هذا الأسلوب يبدو أنه هو أسلوبه هو رضوان الله تعالى عليه. أما الآخرين يبدو أنهم ذكروا بعض البيانات لإثبات التلازم بين وجوب الشيء ووجوب غيره، بقطع النظر عن تحديد مرحلة ملاك أو إرادة أو جعل، تحديد المرحلة بالذات. فأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يذكر أسلوبه هو، ثم يبدأ بذكر بيانات الأصحاب على الإجمال بالأدلة التي تمسكوا بها لإثبات الوجوب الغيري للتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الإجمال ويناقشها. فقلنا بأن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بلحاظ مرحلة الملاك قال بأنه الملاك إذا قصد به الملاك النفسي فواضح أنه لا تلازم، وإذا قصد بالملاك الغيري فواضح أنه نعم أكو تلازم، أن وجوب الشيء يستلزم الملاك الغيري للمقدمة، فهذا لا كلام فيه ولا خلاف فيه. وأما بلحاظ عالم الجعل الاعتباري للحكم، فأيضا قال بأنه إن قصد بالجعل الاعتباري بالتلازم بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته على مستوى الجعل الاعتباري، إذا قصد بذلك التلازم القهري التكويني الجبري لو صح التعبير، يعني لا بإرادة من المولى، بل هو مجبر على أنه وملزم تكوينا على أنه لو صدر الجعل في ذي المقدمة أن يصدر أيضا الجعل بالمقدمة، هذا هم أيضا واضح البطلان، لأنه الجعل الاعتباري يخضع لاختيار الجاعل، فلا معنى للقول بالتلازم القهري بين الجعلين. وأما إن قصد بالتلازم يعني أن من يوجب شيئا فإيجابه لذلك الشيء سيثير في نفسه الإرادة لجعل لإصدار جعل آخر على المقدمة، فلا يقصد بالتلازم التلازم القهري، بل يقصد بأن إيجاب الشيء يعقد إرادة، يستوجب انعقاد إرادة في نفس الجاعل بأن يجعل جعلا ثانيا بشأن المقدمة. إن قصد بالتلازم هذا المعنى فقال عنه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه بل الدافع الذي يدفع المولى للجعل لإصدار الجعل الاعتباري يكون أحد أمرين، وكلاهما مفقودان في المقدمة، وهما أولا إبراز الشوق، إبراز مرحلة الملاك والإرادة، وهذا يكون قد حصل، الإبراز يكون قد حصل بجعل الذي أصدره على ذي المقدمة، بعد لا حاجة إلى لأجل إبراز ذلك، إبراز الملاك والإرادة لا حاجة إلى أن يجعل جعلا ثانيا على المقدمة. بل إذن فهذا الدافع الأول ما موجود لإصدار جعل بشأن المقدمة، والدافع الثاني لإصدار الجعل عادة هو تعيين مركز حق الطاعة بالمعنى الذي شرحناه في الدرس الماضي أو في الدرسين الماضيين، فبأن وأحيانا لا يتوحد مركز الملاك والإرادة مع مركز الجعل الاعتباري للحكم، قد يكون مركز الملاك والإرادة في شيء والمولى يجعل جعله الاعتباري في بعض مقدمات ذلك الشيء، وقد يكون هذا في كثير من أحكامنا هكذا، ولكن احنا ما عدنا علم بواقع الملاكات، ولكن نحتمل أن يكون الصلاة مثلا هكذا، أن يكون مركز الملاك والإرادة الحقيقيين في بعض الآثار المترتبة على الصلاة، ولكن بما أن توضيح تلك الآثار التي فيها الملاك والإرادة صعب للعابد وتشخيصها صعب على العابد، فالمولى أمر بالصلاة التي هي تحقق تلك الآثار ولو بنسبة معينة، فبذلك يتعين مركز حق طاعته، يتحول مركز حق الطاعة من مصب الحقيقي للملاك والإرادة إلى مصب هذا الجعل، يتحول إلى مصب هذا الجعل، فيجب على المكلف عقلان أن يمتثل المولى بالمورد الذي صب عليه جعله. هذا هو الدافع الثاني الذي قد يدفع المولى لإصدار الجعل، وهذا هم أيضا لا ينسجم مع المقدمة، لأن المولى المفروض به أنه قد عين جعله ومركز حق طاعته على ذي المقدمة، وبعد يعين مركزا آخر لحق طاعته للمقدمة، ما له معنى، هذا تعيين حصل لمركز حق طاعته، فلا حاجة إلى تعيين مركز آخر لحق طاعته في المقدمة. إذن فبشأن المقدمة لا يوجد شيء من هذين العاملين. وأما بشأن الاعتبار، إذن أهم شيء أن يقع البحث في عنصر الإرادة. في عنصر الإرادة كما ذكرنا في الدرس الماضي، يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يمكن إخضاع ذلك للبرهان، وذلك لأن التلازم بين حب الشيء وحب مقدمته إن كان فهو تلازم تكويني لا يمكن معرفته إلا بالتجربة، والإنسان هو يطبق على نفسه، يجرب يشوف هل ينتقل أو لا، كالتلازم بين أي شيئين تكوينيين، حتى الأشياء التكوينية الخارجية، سواء الأشياء التكوينية الخارجية أو الأشياء التكوينية النفسية الداخلية، كما أنه في من لا يعرف هل يوجد تلازم بين النار وبين الإحراق لازم يجرب، ما يحط إيده أو يحط ورقة حتى يجرب يحرق أو لا يحرق، النار تحرق أو لا تحرق، فماكو برهان على أن النار تحرق، إنما النار تحرق إن كان التلازم، فهذا التلازم يعرف بالتجربة وبالحس مثلا. هكذا أيضا بالنسبة إلى وجود تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته، هذا هم الإنسان هو كل يجرب، إذا يحب شيئا يجرب نفسه بأنه يرى هل أنها ذا استلزم أن يحب مقدمته أو لا. فهذه القضية إذن أصبحت قضية وجدانية وليست قضية تكوينية، عفوا وليست قضية برهانية، لا يمكن إقامة برهان على ذلك، وإنما بالوجدان واحد يحس أو لا يحس بأنه هل يوجد تلازم بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته، إرادة بمعنى التعلق الحب أو لا، أو لا يوجد هذا التلازم، هذا يخضع للوجدان. ويقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأننا نحن نؤمن بالوجدان أنه نعم أكو تلازم بين إرادة الشيء ومحبوبيته وبين إرادة مقدمته ومحبوبيتها. وعندئذ يقول بأنه حتى المنكرين للوجوب الغيري كسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يبدو أنهم لا يقصدون بإنكار الوجوب الغيري إنكار هذا التلازم في عالم الإرادة والمحبوبية. يقول ينقل أستاذنا الشهير عن أستاذه السيد الخوئي أنه رغم أنه ينفي التلازم بين وجوب الشيء والوجوب الغيري للمقدمة، ولكن يعترف بأنه على مستوى الحب أكو تلازم، يعترف بهذا التلازم وجدانا بأنه من أحب شيئا فقد أحب مقدمته، هذا التلازم يؤمن به، ولكن يقول أن هذا ليس هو الوجوب الغيري الذي يقول به القائل بالوجوب الغيري. الوجوب الغيري إنما هذا أمر تكويني، إحنا لابد القائل بالوجوب الغيري لابد مثلا أن يثبت الوجوب الغيري مثلا على مستوى الجعل الصادر من المولى مثلا أو شيء من هذا القبيل بحيث يمكن انتسابه إلى المولى بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي لا بالمعنى التكويني. يقول هكذا، يقول بأن هذا ليس هو الوجوب الغيري المطلوب الذي وقع فيه الخلاف، الوجوب الغيري الذي وقع فيه الخلاف هو الوجوب الشرعي للمقدمة، وهذا الحب ليس حبا شرعيا وإنما هذا حب تكويني إن ثبت. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه هذا المقدار من التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بمقدار عنصر الإرادة، هذا يكفي لترتب آثار الوجوب الغيري عند القائلين بالوجوب الغيري. الآثار كما سبق وأن بحثنا أن الهدف من القول بالوجوب الغيري عند القائلين به هو أن يقولوا بأنه أكو وجوب غيري وهذا الوجوب الغيري يتغلب على الحرمة في الموارد التي تكون هناك حرمة للمقدمة، حرمة إما بتمام أفراد المقدمة أو كما شرحناه في الدروس الماضية إن كانت المقدمة مشتملة على فردين، فرد محرم وفرد محلل، فأنه هل يجوز للمكلف أن يختار الفرد المحرم أو لا يجوز؟ فهذا عند القائلين بالوجوب الغيري مثلا لو صحت هذه الثمرة للوجوب الغيري يقولون بأنه إذن تلك الحرمة تسقط عن الفرد المحرم، إذن فيجوز للمكلف أن يختار ذلك الفرد المحرم، بل بخلاف القول بعدم بل عدم سراية وجوب غيري إلى المقدمة، إذن فلا بد على المكلف أن يختار ذاك الفرد الحلال ولا يجوز له أن يختار ذاك الفرد المحرم. ثمرة من هذا القبيل لو صحت لكفى في قبولها الوجوب الغيري على مستوى الإرادة، مو بالضرورة أن يكون على مستوى الجعل الاعتباري للحكم. إذن فيكفي للقول بالوجوب الغيري بالقدر الذي يؤثر في تحقيق الثمرة، يكفي للقول بالوجوب الغيري بالقدر الذي يؤثر في تحقيق الثمرة أن نقول بذلك على مستوى الإرادة المحبوبية، ليس من الضروري أن نقول بذلك على مستوى الجعل الاعتباري، بل يكفينا أن نقول بذلك على مستوى الجعل على مستوى الإرادة والمحبوبية. ويقول أننا بحسب وجداننا نؤمن ونقبل أن من أحب شيئا أحب مقدمته. أقول التمسك بالوجدان في هذه المسألة تستبطن قياس إرادة الله تبارك وتعالى بإرادة البشر، في حين أنه ما أعرف لا يتناسب. يعني أستاذنا الشهيد ووضعه العلمي ونظرياته في أبحاث وأبواب أصولية أخرى أن يقيس شؤون المولى بشؤون البشر، هو أستاذنا الشهيد في أبحاث أخرى يناقش الآخرين في مقايستهم لشؤون المولى بشؤون البشر. مثلا عندك في بحث السيارة العقلائية، خب الآخرون قالوا، أو مثلا بعض الآخرين، أو مثلا المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه ينسب إليه، بأنه إذا قامت سيرة عقلائية على شيء ما نعرف أن هذا هو مقبول حتى عند المولى تبارك وتعالى، عند الله، لأن الله سيد العقلاء، لأن الله تبارك وتعالى سيد العقلاء ورئيسهم، إذن ما يقبل عند العقلاء يقبل عند الله تبارك وتعالى. أليس أستاذنا الشهير قد أشكل على ذلك في محله، بأنه كون الله تبارك وتعالى هو سيد العقلاء قد يكون هو السبب في أن يخالفهم في شيء ما، هم العقلاء سيرتهم قامت على شيء، وبما أن الله تبارك وتعالى هو السيد والرئيس والذي أعقل منهم، هو الذي يعرف المصالح أكثر منهم، قد لا يوافقهم على هذه السيرة العقلائية. فلا يمكن مقايسة الله تبارك وتعالى للعقلاء بحجة أنه سيد العقلاء وأنه رئيس العقلاء. أقول فيما نحن فيه أستغرب لما لم يناقش أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قياس حب الله تبارك وتعالى بحب البشر. نحن وجداننا في حدود الحب البشري، احنا خب ما عدنا فد وجدان لمعرفة حب الله وإرادة الله تبارك وتعالى. احنا إنما تجربتنا مو يقول كد نجرب نشوف بالوجدان أنه يحصل لو ما يحصل، كل ما نجرب من أنه إذا أحببنا شيئا نشوف هل يحصل لنا حب بمقدمته أو لا، كل ما نجرب من مفردات من هذا القبيل إنما نجربها في مجال وحبنا وبغضنا البشريين. أما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ما يدرينا هل أن حبه تبارك وتعالى كحبنا يسري من الشيء إلى مقدمته أو لا. كيف نقيس حب الله تبارك وتعالى بحب البشر في الوقت الذي نحن لا نعرف حقيقة وماهية إرادات الله وحبه وبغضه، لا نعرف من ذلك شيئا سوى ثلاثة أمور، أكثر من هذه الأمور الثلاثة لا نعرف شيئا عن إرادات الله ومحبوبياته ومبغضياته. الأمر الأول الذي نعرفه من شأن الله تبارك وتعالى أن له نوع من الحب والبغض تبارك وتعالى، وذلك لشهادة القرآن الكريم بذلك على الإجمال. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب الصادقين، إلى غير ذلك من الآيات المليئة بالإشارة إلى حب الله تبارك وتعالى. وأما البغض، تعبير بالبغض ما أظن وارد في القرآن الكريم، ولكن تعبيرات أخرى مقاربة ومشابهة لمعنى البغض كالسخط موجود، القرآن الكريم ينسب السخط إلى الله تبارك وتعالى، وبلي الكراهة الكره أيضا ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وأكو تعبيرات من هذا القبيل، أو تعبير لا يحبه مثلا وارد، لا يحبه إن كان نفيا للحب ولكنه قد يكون كناية عن نقيض عن 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 ضد ما يضاد الحب وهو البغض مثلا، لا يحبه كثيرا معروفا هم
الجهل.
لا يحب الله الجهل بسوء، يعني يبغضه، معناه العرفي يعني يبغضه. فالقرآن الكريم إذن بتعابير متفاوتة تشير إلى حب الله وإلى بغض الله تبارك وتعالى بتعابير مختلفة. إذن فالأمر الأول الذي نؤمن به ونعترف أن الله تبارك وتعالى له نوع من الحب والبغض. هسه متعلقات هذا الحب والبغض شنو؟ هم يمكن الاقتصار، هل لابد من الاقتصار على ما ورد أو يمكن التعميم؟ هذا هم له بحث، لأنه هل أن الحب والبغض الإلهيين يتعلقان بالأشياء أو بالأفعال؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين، هل هذا يعني يحب توبتهم كفعل، يحب طهارتهم كفعل، أو يحبهم هم القائمون بالتوبة والطهارة يحبهم، إلى غير ذلك من موارد تعلق الحب أو البغض. غالبا هسه أنا ما استقرأت استقراء تام، ولكن غالبا الموارد التي نطق القرآن بحب الله وبغضه، ولو مو بتعبير البغض، غالبا يكون هذا الحب والبغض متعلقا بالأشياء لا بالأفعال. ونحن في بحثنا هذا إنما نتكلم عن حب الأفعال متعلق الأحكام الشرعية، أنه عندما يوجب شيئا فمتعلق هذا الوجوب يكون وهو فعل المكلف هو الذي فيه مثلا ملاك وفيه إرادة وفيه جعل، يأتي بشأنه الجعل الاعتباري. فالإرادة التي هي محل بحثنا هي الإرادة التي تتعلق معنى المحبوبية، تتعلق بالفعل الذي تعلق به الوجوب. ولكن الحب والبغض اللذين واردان في القرآن الكريم غالبا قد تعلق لا بالأفعال، لا بمتعلقات الأحكام، وإنما بالأشياء الخارجية. وعلى كل حال، على الإجمال نقول الأمر الأول الذي لا يمكن إنكاره هو أن لله تبارك وتعالى نوع من الحب والبغض. الأمر الثاني الذي لا يمكن إنكاره أيضا بشأن حب الله تبارك وتعالى وبغضه، أن حبه تعالى وبغضه ليس من سنخ حب البشر وبغضه، هذا هم أيضا مسلم، وذلك لأن سنخ الحب والبغض عند البشر انفعالات نفسية، والله تبارك وتعالى أعلى أسمى من أن يخضع للانفعالات النفسية. الله تبارك وتعالى لا يخضع للانفعالات النفسية، ليس حبه كحبنا من انفعال نفسي، حب عاطفي أو بغض عاطفي يخضع للقضايا النفسية للانفعالات النفسية، هذا لا شك أن الله تبارك وتعالى ليس كذلك. أعلى وأجل، الله تبارك وتعالى أعلى وأجل من أن يخضع للعواطف تشبه عواطف البشرية. إذن فالأمر الثاني الذي نعلمه بشأن الله تبارك وتعالى أن حبه وبغضه ليس من شأن حبنا وبغضنا. أما شنو حقيقة حبه وبغضه؟ ما ندري. إجمالا ليس من حقيقة حبه وبغضه من سنخ حقيقة حبنا وبغضنا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي لا بد من اعتراف به أيضا أن آثار الحب والبغض المدركين لنا تترتب كثيرا ما، هم ندري دائما أو مدائما، كثيرا ما تترتب الآثار، تترتب على حب الله المجهول عندنا حقيقة، المجهول حقيقته عندنا، ذاك الحب والبغض المجهول حقيقتهما عندنا يترتب عليهما. إما الحب والبغض الحقيقي للمولى هو عين هذه الآثار، ليس شيئا يترتب عليها هذه الآثار، هذا الاحتمال هم وارد، أن يكون حبه وبغضه عبارة عن آثار الحب والبغض، مو نفس الحب والبغض الذين احنا نشعر، وانما الله تبارك وتعالى يرتب اثار الحب والبغض. فاذا احب شيئا يعني رتب اثار الحب هذا، واذا ابغض شيئا يعني رتب اثار البغض هذا. واما اكو شيء اما لا نعرف حقيقته والاثار تترتب على ذلك الشيء. المهم اجمالا اثار الحب والبغض كثيرا ما تترتب على الموارد التي يتعلق بها حب الله تارة وبغضه تبارك وتعالى تارة أخرى. أفرض مثلا إذا أحب شخصا قربه إليه، رفع مقامه، يرتفع مقامه عند الله تبارك وتعالى، أو يثيبه مثلا أو في دار الآخرة أو في الدنيا، بل يجعل آثار سفح يسفح له مثلا في أعماله وفي قضايا الدنيوية مالته إلى غير ذلك. فهذه الآثار كثيرا ما تترتب، وهكذا آثار البغض كثيرا ما الله تبارك وتعالى قد يبعده عنه تبارك وتعالى، قد يترتب عليه بل في الآخرة يجزيه بالعقوبة، أو في الدنيا قد يضيق عليه وما شابه، وقد يعفو عنه طبعا هم. فإجمالا نحن نؤمن بأنه كثيرا ما تترتب آثار الحب والبغض على الحب والبغض الإلهيين اللذين لا نعرف حقيقتهما. هذا الأمر الثالث الذي نؤمن به، هذا هم أمر ثالث لا نعرف حدودهم، يعني على الإجمال نؤمن. هذه الأمور الثلاثة هي التي نعرفها عن حب الله وبغضه، عن إرادة الله تبارك وتعالى. بل ما عدا هذه الأمور الثلاثة لا نعرف شيئا عن حب الله وبغضه. وبالتالي كيف نعرف؟ هل يوجد تلازم مثل ما يوجد تلازم عندنا بين حب الشيء وحب مقدمته؟ لو سلمنا بهذا التلازم الذي يدعي أستاذنا الشهيد أنه أمر وجداني عندنا، كيف نعرف أن هذا الأمر الوجداني عندنا عند المولى أيضا جاري أو غير جاري؟ هل يوجد عند المولى إن كان له حب لما أمر به ولما أوجبه، فهل أن هذا الحب يسري إلى مقدمة ذلك الشيء عنده فيحب مقدمته؟ أكو هيك تلازم أو ماكو؟ كيف نعرف؟ ما نعرف حقيقة هذا الحب حتى نعرف أنه حقيقة هذا الحب هل تسري تستلزم أو لا تستلزم؟ كل شيء ما نعرف. إذن فلا يمكن أن نقيس الخصوصيات الثابتة لحب البشر نسريها ونقيس عليها على نفس تلك الخصوصيات حب الله تبارك وتعالى. مثلا في بحثي الضد كما يأتي إن شاء الله في بحث القواعد العقلية، في بحث القواعد العقلية، أن من أحب شيئا مثلا أن أبغض ضده مثلا، كيف نعرف التلازم؟ لو سلمنا بالتلازم بين حب الشيء وبغض عدمه أو ضده، ضده الخاص ترة، ضده العام ترة أخرى، كيف نقيس أن المولى أيضا مثلنا؟ ومن أبرز الموارد التي لا يمكن القياس فيها هذا بحثنا هذا الآن في بحث مقدمة الواجب. غاية ما يمكن أن ندعي أننا في مجالات حبنا وبغضنا أكو تلازم، في الحب البشري أكو تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته، ولكن كيف نعرف أن هذا أيضا يجري بشأن الله تبارك وتعالى؟ هناك ما يثيره البعض في هذا المجال، أنا نطرح أصل الشبهة، أصل الكلام، ونؤخر الإجابة عليه، أنه قد ننتهي إلى أن حب الله تبارك وتعالى كحبنا في الخصوصيات عن طريق ما قد يكون ثابتا في الأدلة المتفرقة في الأدلة الشرعية أو الأدلة الواردة من المعصومين عليهم الصلاة والسلام، من أن الله تبارك وتعالى يحب ما أحبه المعصومون عليهم الصلاة والسلام. المعصومون هم بشر طبعا. بالنسبة إلى فاطمة الزهراء صلى الله وسلم عليها ورد أن الله تبارك وتعالى يبغض لغضبها ويرضى لرضاها ويغضب لغضبها. بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه أينما دار، وهذا تفسيران يدور معه كيفما دار. بعضهم يفسرون يعني أن علي يدور مع الحق كيف أينما دار الحق، أو أن الحق يدور مع علي أينما دار علي، فهذا تفسيران مطروحة. فبناء على تفسير أن الحق يدور مع علي أينما دار، يعني أن الله تبارك وتعالى يشبه مثل ما أنه بالنسبة إلى فاطمة الزهراء أنه يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، يعني أن الإمام أمير المؤمنين يتخذ أي قرار، أي شيء يتخذه من قرار الله يقبل. فهذا بناء على هذا التفسير. إلى غير ذلك، قد يقال بأنه في أدلة مختلفة متفرقة إجمالا ثبت أن الله تبارك وتعالى يحب ما أحبه المعصوم. وعندئذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جرى على يده التشريع الإلهي عن طريقه وبواسطته جرى التشريع الإلهي، هو قطعا يحصل له حب للتشريعات الإلهية، وحبه حب بشري، والحب البشري أكو تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته. وبما أن الله تبارك وتعالى يحب ما أحبه النبي، إذن الله تبارك وتعالى أيضا يصير للتلازم بين حب متعلق الأحكام وحب مقدماته، وغير ذلك من الخصوصيات مثل بحث الضد أو الأبحاث الأخرى. بهذه الطريقة قد واحد يقول بأنه إذن حب الله يكون كحب البشر من حيث الخصوصيات، وهذا ما سيأتي البحث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.